منهم ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، والزركشي أيضا في نكته على ابن الصلاح، بل صنف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة مفردة في الرد على ابن الصلاح في دعوه هذه، يسمى التنقيح في الرد على مسألة التصحيح. فإذا الاجتهاد له شروط، متى تحققت وتوفرت هذه الشروط بغض النظر عن الزمان والمكان تجتهد الإنسان، ومتى تعطلت أو تخلفت هذه الشروط فيحرم على الإنسان، يحرم على المسلم أن يجتهد، والله أعلم. فالقول بأن باب الاجتهاد أغلق قول ليس بسبيل، بل لا ليس بسبيل شرعا ولا واقعا، لأن الاجتهاد ليس شيئا ماديا، والله أعلم.
يقول السائل: هل يجزئ ذكر الأذكار وقراءة القرآن من غير تمتمة، أي من غير تحريك الشفتين؟ وهل يعتبر هذا من مقام التفكر ولا يحسب له أجر؟ وهل التفكر والأذكار وقراءة القرآن متساويان في الأجر؟
بعض الإخوة إخواني يصلي يرفع يديه ويقول الله أكبر في نفسه، لا يرفض لسانه، لا يحرك لسانه، ويقرأ الفاتحة بنفسه، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم بنفسه، وهكذا، وهذه صلاته، وهذه صلاة باطلة بإجماع العلماء. حتى الإمام النووي في التأليف الأذكار، وقد حرم على الجنوب أن يقرأ القرآن، قال: ويجوز للجنوب أن يمرر القرآن على قلبه. ففرق بين حديث النفس تمرير القرآن على القلب وبين اللسان بقراءة القرآن. فأن يمرر الجنوب القرآن على نفسه على قلبه جائز عند من يحرم على الجنوب قراءة القرآن. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين حديث النفس وبين قراءة، وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحرك به لسانك لتعجل به. القراءة لابد لها من تحريك لسان، المالكية زادوا على وجوب تحريك اللسان أن يسمع المصلي نفسه، قال: يجب على المصلي أن يحرك لسانه وأن يسمع نفسه أيضا دون تشويش على غيره. والجماهير قالوا: يكفي تحريك اللسان، لأنه لا يتصور تحريك اللسان إلا وأسمع، لا يتصور تحريك اللسان إلا ما اسمع النفس. أي نعم. ولذا لا تجوز قراءة، لا تجوز صلاة من مرر القرآن سواء من فاتحة أو غيرها، من مرر القرآن سواء الفاتحة أو غيرها على قلبه، هذه صلاة باطلة بإجماع العلماء، والله أعلم.
يقول السائل: ما صحة الحديث درهم ربا أشد من 36 زنيا؟
هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا. يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير مخرج، ويروى موقوفا عن عبد الله بن سلام. ولي جزء مفرد في هذا الحديث وطرقه لم أطبعه بعد، انفصل معي البحث على أن أرجح الأقوال فيه ما قاله الإمام البيهقي في الشعب وغيره من المحدثين، فهو موقوف ومن كلام عبد الله بن سلام وليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيخنا رحمه الله يصحح إسناد الإمام أحمد مرفوعا، والله أعلم.
يقول السائل: ما رأيكم في القاموس المنجد؟
القاموس المنجد للأسف أن أقول إن هذا القاموس غزا، لا أقول مكتبات مدارس، مكتبات الجامعات، مكتبات العامة، بل للأسف غزا البيوت، وفي كثير من البيوت يوجد ويعتمد على القاموس المنجد لأنه سهل. ولكن هذا القاموس فيه سموم عظيمة، ولا يجوز لأحد أن يقرأ فيه إلا إن كان شبعان ريانا من علوم الشريعة، يعرف من خلال ما وهبه الله من علم الصحيحة من السقيم، والجيد من الرديء، والأصيل من الدخيل. هذا القاموس وضعه النصارى، وقام عليه، وأول ما طبع سنة 1908، وكتب ابن راهب النصراني هو الآن لويس معروف اليسوعي، ووضع قسم الآلام منه راهب النصراني آخر هو الآن فراندد توت اليسوعي أيضا، وأول ما طبع بالمطبعة الكاثوليكية. هذا القاموس فيه بعض الآيات خطأ ولا يوجد فيه قال الله، قال يقولون أحيانا وفي القرآن، ولا يوجد صفة للقرآن بأنه مقدس وعظيم، ويكثرون من ذكر الأسفار والتوراة والإنجيل، يستدلون الأصل في الاستدلال فيه بالشواهد بالتوراة والإنجيل خاصة، لا يوجد فيه حديث نبوي واحد. مع أن العرب كيف نعرف الكلام العربي؟ من الشواهد العربية من أين؟ القرآن والحديث وأشعار الجاهلية، وأشعار الجاهلية وللألوسي كتاب خاص فيما يستشهد به أو ما يستشهد به على كلام العرب. وكتب قسم الأعلام هذا الكتاب جمع كبير من النصارى، وهذا القاموس فيه إرجاع إلى مجلات النصارى فقط، لا يوجد فيه إرجاع لمجلة قام عليها المسلمون أبدا. وهذا القاموس للأسف لا يوجد فيه يعني ذكر للمصطلحات الإسلامية، فمثلا كل أعياد النصارى عيد الشعانين والسعانين والعيد الفصح والأعياد النصرانية كلها والبرمون والبرمون والأعياد كلها هذه موجودة فيه بالتفصيل، أما المصطلحات الإسلامية لا يوجد فيه. حتى البسملة فيقول البسملة هي الاسم الأب والابن وروح القدس، لما يعرفون البسملة يقولون هي اسم الأب والابن وروح القدس، هذه البسملة ليست موجودة. أي نعم، فهذا القاموس في الحقيقة خطير جدا، لا يجوز لأحد أن يقرأه. وقد وجدت رسالة نافعة طيبة للدكتور إبراهيم عوض سماها النزعة النصرانية في قاموس المنجد، فمر بالقاموس ودرسه دراسة جيدة وذكر في هذه الرسالة النزعة النصرانية بتأصيل وتمثيل. من قرأ الرسالة يعلم علم اليقين أن هذا القاموس وضع للتبشير ووضع لكي تروج بضاعة النصارى وعقائد النصارى على المسلمين، فهذا القاموس ينبغي أن يقاطع. وهنالك بديل عنه يعني مثل المعجم الوثيق ومثل القاموس المحيط وغير القاموس يعني يغني عنه، والله أعلم.
سائل يقول: هل يجوز شراء ثمن الذهب بشيكات بنكية؟
هل يجوز
شراء ثمن الذهب بشيكات بنكية؟
من المجمع عليه بناء على حديث أبي سعيد الخدري، وحديثه أخرجه الستة البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والشيك ليس مثلا بمثل إلا نوع واحد من الشيكات وهو الذي لا يعطى لصاحبه إلا وقد اقتطع عند البنك قيمته. هذا ما لا يسموه في علم الاقتصاد شيك، ليش لا يسموه الشيك المصدق؟ الشيك المصدق مال، لأن البنك لا يعطيه لصاحبه، لا يعطيه لأحد إلا وقد اقتطع عنده وحدث عنده قيمة هذا الشيك. فلو اشتريت بالشيك مصدق ذهبا فتكون قد اشتريت ذهبا يدا بيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من قيمة المال الشيك والمال واحد هي، هذه كمنات وذاك كمن الأغراض. أما غير الشيك المصدق لا يجوز شراء الذهب بغير الشيك المصدق. لماذا؟ لأنه لا يكون إذا بيد، قد تم الإنسان من شيك ولا يوجد في الرصيد، ولا يكون لا يكون إذا بيد، لا يكون يد بيد إلا إذا كان الشيك مصدقا. فشراء الذهب بشيك مصدق لا حرج فيه، أما شراء الذهب بغيره فلا، والله أعلم.
يقول السائل: ما كيفية غسل الجنابة؟
غسل الجنابة بإيجاز، وهذا قد ينفع كثير من أهل المنزل، ولا بد لطلبة العلم أن يكونوا قد ضبطوا وأتقنوا ذلك. غسل الجنابة يبدأ الإنسان بأن يزيل النجاسة عن العورة، يغسل مكان العورة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن كان عاريا وإن كان عاريا، ومن فعل ذلك يكتب له الأجر لمتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل رجليه، وإن كان يغتسل في مكان فيه بالوعة وتصرف فيه الماء فيتوضأ ويغسل رجليه. وتأخير غسل الرجلين إلى ما بعد انتهاء من الغسل، أو غسل الرجلين بعد مسح الرأس في الوضوء، ثابت في الأحاديث الصحيحة. فهذا يحمل على اجتماع الماء ولا يحمل على وجود البلوعة وتصريف الماء كما قال الإمام البيهقي رحمه الله. فيتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان الماء مجتمعا يؤخر غسل الرجلين إلى النهاية، وإن كان الماء يتفرط يغسل الرجلين، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يعمم الماء، ثم له أن يغسل قدميه كما قلنا كان الماء مجتمع، ثم حينئذ يكون جاهزا للصلاة لا حاجة للوضوء، كما ثبت عن ابن عمر عند الدرقة، يكون هذا المغتسل قد يكون جاهزا للوضوء للصلاة، يكون جاهزا للصلاة فيصلي ذلك الغسل. هذه طريقة الغسل من الجنابة. فالغسل غير جنابة أيضا هذه طريقة، لأن هذه صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اغتسل على هذا النحو كتب له أجر المتابعة، كتب له أجر المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. طيب هنا في سؤال في المسألة نفسها، ما نريد نتشعب سياسة. ايه طيب اخوان تفضل. طيب بارك الله فيك. نعم طيب ننتبه بهذا. نعم يجزء الغسل سبق يجزء. نعم طولنا خلاص تكفي هنا الغسل، يكفي هنا تكفي لك الغسل، ولا يبقى الجواب لن يكون الجيد الغسل. اخوانا الغسل وسيلة، فيجوز ان يسقط الحدث الاصغر او الاكبر باكثر من سبب. فلو كان الرجل مثلا او كانت المرأة حائضا وجنبا فانقطع حيضها فاغتسلت في إزالة الجنابة وإزالة الحيض بغسل واحد جائز. إن نوى الرجل بغسله يوم الجمعة وكان جنبا إن نوى به الجمعة مع الجنابة ذلك، كما لو وجدت النجاسة على رجله فغسل رجله في الوضوء وأسقط النجاسة جاز ذلك ولا حرج. وبوب الإمام البيهقي في سننه ما يجزئ، وأتى أبو قتادة مع ابنه لما أمره بعيد الغسل لم يقل إنه قد استحضر غسل الجمعة، وتبويب البيهقي يؤذن بذلك ونصص على ذلك ابن رجب في قواعده. أما الماء فلا بد أن يكون مطلقا، فلو وجد الصابون على البدن فجاء الماء فأزال الصابون أسقط الجنابة. أما إن وضع الصابون داخل الماء فلا يجزئ، لا بد الماء الذي يوضع على البدن أن يكون الماء ايش مطلقا، والا يكون قد خرج عن وصف الماء. واما لماذا نبدا بغسل الجنابه بغسل العوره، وهل مس العوره ينقض او لا ينقض؟ فالتخليه قبل التحليه. الاصل في الانسان أن يخلي نفسه من النجاسة قبل أن يتحلى من النظافة، التخلية قبل التحلية، ويرسل مكان النجاسة حتى يحلي نفسه بالنظافة وهو يغتسل. مس فرجه، أرجح الأقوال عند أهل العلم إن مس الرجل فرجه بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمسه بشهوة لم ينتقض وضوءه. إن وقع مس بين الرجل وزوجه، من التزم انتقض وضوءه، ومن لم يلتزم لم ينتقض وضوءه. فالحكم يدور مع اللذة على حسب ورد الأحاديث، والأحاديث فيها جمع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الجمع بين الأحاديث مقدم على إهمال بعضها. وهذه قاعدة صحية تأتينا في دروس القواعد الصحية التي ستكون بعد العشاء اليوم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما أذكار الوضوء، أذكار الغسل فتذكر كأذكار الوضوء، فتبدأ بالغسل بالتسمية وينتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ونعود للأسئلة. ما في داعي الوضوء بعد الغسل؟ وما شرعه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية وفيه كفاية؟ لكن رجل وهو يحدث انتقض وضوءه، مثلا انتقض وضوءه بسبب الأسباب، فيجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه يتوضأ. نعم خبرنا.
يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة المال لمن أراد أن يتزوج أو يتطبب؟
المال الفقير في قضاء حاجاته الأساسية، والتطبب بالزواج من الحاجات الأساسية. فلو أن شابا احتاج إلى زوجة وتنازعه نفسه ولا يوجد معه ما يتزوج به، فاستعان بمال الزكاة على الزواج فلا حرج. ويؤكد ذلك ما روي عن عمر بن العزيز لما كان يرسل مندوب بيت المال في الشارع ويقول: من ليس له زوجة فنزوجه بمال الزكاة. فيجوز للرجل أن يستعين بمال الزكاة على الزواج ولا حرج في ذلك، لأن الأموال في أموال في أيدي الناس لقضاء حاجاته الأصلية، والحاجات الأصلية المطعم والمشرب والملبس والتطبب والتزوج وهكذا. ولذا أيضا الرجل مريض ويهلك، لكن ما يتطبب لشيء تكميلي لعملية تجميلية، هذا يجب أن يقول. لكن لو كان مريض ويهلك أو لا يستطيع أن يقوم بالمهام التي تجب عليه من العمل ومشابه، ولا يستطيع أن يتطبب إلا بمال الزكاة له ذلك، فهذه من الحاجات الأصلية الأساسية التي يجوز للرجل أن يستعين بمال الزكاة عليها، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم التأمين على الحياة؟
التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، فهو حرام. والعبرة في القمار المبدأ وليست الوسيلة ولا الطريقة. فقد يدفع رجل لشركة من الشركات 20 سنة و30 سنة و40 سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئا، وقد يدفع آخر بيوم واحد 20 دينار فيأخذ 10,000 دينار. والأخذ والمنع والغرم والغرم يكون في التأمين بمحض الصدفة، بمحض التخمين والصدفة، وليس قائما على مهارة. فالتأمين على الحياة قمار لا يجوز. وتأكد هذه الحرمة بأشياء، منها أن الناس الذين يأملون عند هذه الشركات، هذه الشركات تؤمن الخمارات وعلى الملاهي الليلية وعلى مصانع الخمر وما شابه، فأنت تعقد اتفاقا مع أناس يأخذون أموالهم أصلا من جهات محرمة. ثم جميع شركة التأمين تؤمن على تأمين من أمن عندها، ترد التأمين، وهكذا حتى تكون الأمور بين أيدي شركات معدودة في العالم. فالشركة التي تؤمن أنت عندها هي تؤمن على مجموع من أمن عندها، وهكذا فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة، ولا يجوز للرجل أن يؤمن على حياته أبدا. ليش الناس تؤمن على حياتها؟ بسبب عدم وجود الاستقرار، وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع. وإلا من يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون، ولا سيما المرضى، ولا سيما في الأندلس، يجب العجب العجاب، يجب العجب العجاب. فالتأمين على الحياة إخواني، التأمين على الحياة قمار، لا يجوز لأحد أن يفعله. نعم، التأمين المجبر عليه نحو القوت إلا بالله، إن لم تكن مجبرا عليه ابتعد عنه. الآن في تأمين على السيارات، أليس كذلك؟ هذا مجبر عليه، والضرورة تقدر بقدرها، افعل المضطر إليه بأقل قدر، والله أعلم. نعم، تفضل. فرق كبير، فرق كبير. العاقلة ليست فيها مقامرة، العاقلة ضريبة أن فلان ضريبك فتدفع. أما التأمين على الحياة لا يوجد في مثل هذا أبدا، لا يوجد صلة بين المتقاممين، فرق كبير بين الأمرين. والعاقلة فقط صدقة، فهي نوع من التكافؤ، أن تأمين الحياة أوسع من ذلك. تفضل، نقطة في الموضوع إليك.
يقول السائل: رجل قارف الله ثم تاب، هل هناك كفارة لذلك؟
أما له كفارة فلا، على القاعدة التي ذكرناها، كفارة لا، لا يوجد عملا إن عمله ذهب وزره، أسقط وزره، لا يوجد. لكن ما هي عقوبة الله والعياذ بالله؟ منهم من قال التحريق بالنار، وهذا مذهب أبو بكر، ومنهم من قال سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية، فأخذ جبريل أهل قرية سدوم، قرية نوح عليه السلام، قرية لوط، وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللاط من أعلى مكان في المدينة. ومنهم من قال نعامل اللاط كالزاني، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وربنا قال عن قوم لوط: أتأتون الفاحشة. فسمى الله اللواط فاحشة، وسمى الله الزنا فاحشة. وحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. وذكر صلى الله عليه وسلم في آخره: ويصدق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يشمل القبر والدبر. فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر. أما لا يوجد عمل إن عمله الإنسان يعني يسقط ذنبه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، التوبة والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه، والله أعلم. نعم، أحسن. يقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لا يجوز أن يقال له لوطي، وإنما يقال له لواطي. فلوطي مثل لوط عليه السلام، هذا أمر غير جائز. يقال له لواطي مثل إلى فعل لواط، ولا يقال له لوطي. يقال له لواطي ولا يقال له لوطي، فرق بين الأمرين، الله أعلم. نعم،
يقول السائل: ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي؟
القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت وربطت بمقدار ما أخذ جاز ذلك، ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال للزواج. لو اقترضت قرضا حسنا من نصراني، من بنك ربوي، من بنك إسلامي، أو من بنك يسمى إسلامي، وذكرنا في الدرس الماضي يعني ملاحظاتنا على البنك الإسلامي، فما جاءت الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالزواج. هل لك أن تطعم وتتصدق على النصراني وعلى الكافر؟ نعم، أليس كذلك؟ إن عملت على إنقاذ نصراني من غريق وتآجر؟ نعم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالزواج. فيجوز للرجل أن يقترض قرضا حسنا من البيت الإسلامي ولا حرج في ذلك. نعم،
ليس من الشروط وضعها البين، إنما هو الأمر آخر صاحب الورقة المطالب وهو لا يقوم
بذلك. بشرط أن يقع في الكذب، مثلا جهنا تقرض الطلاب فقط، فجاء رجل فزعم أنه طالب وليس بطالب فأخذ قرضا وكذب، فهذا اسمه على الكذب، ولكن قرضه ليس ربا، ليس اسم الربا، وإنما عليه اسم الكذب وهكذا. نعم، هذا سؤال آخر. الآن ما من أحد مخير، إن كنت ملزما تحول راتبك على البنك وخذه بمجرد نزوله، مجرد من الراتب على البنك خذه، اسحبه لا تبقيه. نرجع إلى أسئلتنا، ومن عنده سؤال هذا الصندوق إخواني، لم أهملت ورقة ولم أهملت قالا، أهمل فقط المكرر، يعني المكرر أرجيه وأهمله، ومع ذلك أجيب عليه إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: رجل دخل على زوجته ليلة عرسه ثم توفي قبل أن يقارفها، فهل تعتد العدة الشرعية؟
رجل في ليلة عرسه قبل أن يمس زوجه مات، فهل على الزوجة عدة شرعية؟ نعم، بإجماع العلماء، بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الأزواج أطلقوا وما قيدوا بالدخول، وما قيدوا بالدخول، إن طلقت قبل أن تمات فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في سورة الأحزاب: رجل طلق زوجته وقد كتب كتابه عليها ولم يدخل بها فهذه لا عدة لها، هذه لو جاءها عليه الثاني يوم بيكتب الكتاب عليها وما في حرج، هذه التي طلقت. أما إن مات زوجها قبل أن يمسها، سواء زفت أو إلى النكاح أو لم يعلن أم لم يعلن، يعني رجل كتب كتابه على امرأة ثم مات، لما زفت ما حصل الزفاة الشرعي وما حصل الدخول، فعليها العدة بإجماع أهل العلم، ويحرم على رجل أن تقدم إليها في أثناء عدة وفاة زوجها، ولكن يجوز تجوز خطبتها بإيش؟ بالتعريض، يعني مثلا قال يقول لها حماها وقد رضيها ورأى منها خلقا وديانة فأراد أن تنتقل إلى أخيه مثلا، قال هو ممكن، فيقول لها: يا بني لن نتخلى عنك، تبقين عندنا إن شاء الله، ستكونين في بيتنا ولن تخرجين منه. هذه خطبة إيش؟ هذه خطبة بالتعريض، أنت صاحب الخلق وصاحب الدين ومثلك ما يستغنى عنه، مثلك يطمع فيه، هذه عبارات إيش؟ تعريض، هذه العبارات تعريض ولا حرج فيها إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى الجلوس، فهل تبطل صلاته؟
الإمام قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع. عند بعض أهل العلم كالمالكية يقولون: إن كان أقرب القيام قام، إن كان أقرب الجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستتم قائما، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فليجلس ما لم يستتم قائما. فالإمام إن تذكر أنه مجلس الأوسط وهو قائم وإن كان أقرب القيام وتذكر يعود، فإن قام واستوى قائما لا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، لو قال الإمام الأوسط مسبح ما مسبح ما يجد الرجوع وتيقن أنه قد قام واقفا استتم واقفا ورأيناه مسبح أو لا مسبح مسبح لماذا حتى لا يضم له الأولى فيخربش التراث منها. طيب أصر من خلفه على التسبيح يعني يريد إجلاسه فما يفعل الإمام يسبح. ففي حديث المغيرة فسبحوا به فسبح بهم يعني يقول لهم سبحان الله أنا مخطئ وعارف خطئي ولا يجد رجوع فسبح بهم ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.